إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جاء الأمر ببني إسرائيل بتركهم الكفر، ثم جاء الأمر بتركهم الإضلال، ثم جاء الأمر بتركهم اتباع الهوى. وهذه أدواء متمكنة في النفس، ولا سيما في نفوس يهود، وجاءت الآية التي نحن بصدد شرحها، وهي قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. جاء قبلها وبعدها ما يوقع اليقين في القلب أن الخطاب لبني إسرائيل. قبلها: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وبعدها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم. فإذا لا بد من فهم الآية على أنها أصالة موجهة إلى بني إسرائيل. وإن فهمنا أن الآية ليست لبني إسرائيل وإنما هي موجهة للمسلمين، فالنظام لا يستقيم. نظام الآيات ما قبلها وما بعدها مع هذه الآية، النظام لا يستقيم. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام أن دلالة السياق ودلالة النظام منهج مأمون في ترجيح الأقوال وتوجيهها وبيان المراد من الآية أصالة، فلا يجوز أن تهمل دلالة السياق وأن تفسر الآيات تفسيرا لغويا محضا. العرب كانوا يفهمون القرآن على السجية، وكل التفاصيل التي نذكرها بنكاتها ودقائقها كانت معروفة عندهم سجية وبديهة. وبتقدم وبتأخر الزمن أصبحت بعض الكلمات التي غابت على ألسنة بعض اللهجات أصبحت غريبة، فبدأ التفسير في مراحله الأولى بالتفسير اللغوي وتفسير الكلمات بالشواهد الشعرية. وهذا الذي غلب على التفسير في القرن الثاني والثالث، إذا استثنينا التفسير بالمأثور الذي لم يقدر عليه إلا ثلة يسيرة من كبار علماء الأمة الذين اعتنوا بحدثنا وأخبرنا، فجمعوا الأحاديث والآثار من أقوال الصحابة والتابعين ممن لها يعني أثر عظيم في التفسير. لكن بعض التفسير المتأخرة ومنها تفسير ابن كثير يعتني بدراسة الآيات على أنها مقاطع، ولا يعتني بربط المقاطع مع بعضها بعضا، يعني الآية بنظامها وسياقها مع ما قبلها وما بعدها. لو أنك قرأت تفسير ابن كثير وغيره من التفسير لا يعتني بذلك، والذي اعتنى بذلك ثلة قليلة، بعض علماء المغرب الحرالي، وتفسيره ما زال مفقودا فيما نعلم إلا قطع يسيرة تكاد لا تذكر. وجاء البقاعي رحمه الله فأثرى هذا الموضوع وفصله تفصيلا كبيرا. الشاهد من كل ما قيل حتى لا أسترسل أكثر من ذلك ولا أحب الاسترسال في هذا الدرس، لكن هذه ومضات لابد لها وإشارات لابد أن لا تغيب عن ذهن طالب علم التفسير، لابد من توجيه السياق على ما قبله وما بعده، واستعينوا بالصبر والصلاة، اطلبوا العون والمساعدة. علامة، اطلبوا العون والمساعدة على إظهار الحق والعمل به. ما سبق تأمرون الناس بالبر، والذي قبله والذي قبله الذي فيه بيان خصال بني إسرائيل وأعماق الفساد الذي في قلوبهم، وأن الله لما أمرهم بترك الكفر انتقل مباشرة معهم إلى ترك الإضلال، فكأن ترك الكفر أمر ميؤوس منه عندهم، فإن أردتم أن تكونوا كفارا فابقوا كفارا. هذا من باب التهديد الوعيد، ليس من باب القرع. اعملوا ما شئتم، نيبي ما تعملون بصير، ابقوا كفارا، لكن إياكم الإضلال. إن أردتم الضلال فاتركوا الإضلال، اتركوا إضلال غيركم. إن أبيتم إلا أن تتبعوا هواكم وأن تجعلوا هواكم هو الحكم الذي يلعب بكم وتستجيبون للهوى بما يملي عليكم، إن أردتم العلاج فاطلبوا العون والمساعدة، فالعلاج بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا على أدوائكم وأمراضكم التي قد ذكرتها آنفا. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يا من تأمر بالبر وتنسى نفسك، يا من تعمل على إضلال الخلق، يا من تترك الإيمان بالحق، إن أردت النجاة فاطلب العون والمساعدة، وليكن طلبك من خلال الصبر والصلاة. قد يقول قائل هم لا صلاة عندهم، بنو إسرائيل لا صلاة عندهم، كيف يأمرون بالصلاة؟ فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن أصل الصلاة عندهم، ولا يقر من يقول أنه لا صلاة عندهم، وإن اختلفت أوقات الصلوات طريقة الصلوات وهيئة الصلوات، إلا أن أصل الصلاة عندهم. والأمر الآخر، الجواب الآخر وهو أبلغ، إذا أردتم النجاة من أمراض أنفسكم وتعرفوا حقيقتكم صلوا صلاة المسلمين. وتعودنا في سورة البقرة في النفاق مع المنافقين واليهود أن تكون الدعوة لهم بالإيمان بمحمد باللوازم، فإن صليتم صلاة المسلمين هذا يلزم منه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ففي إشارات في الآيات أن هذا الأمر متمكن منكم، وهذا داؤكم وهذا مرضكم، ولكن هذا دواؤكم، هذا دواء مستعين. اطلبوا العون والمساعدة على التزام الحق وترك الهوى وترك الإضلال وترك الكفر، اطلبوه بالصبر والصلاة. ولذا بعضهم قال الصبر المراد به في هذه الآية الصوم، وليس هو الصبر بمعنى حبس النفس على فعل الطاعات. وفي الآية إشارة عظيمة إلى أهمية الصبر، وأن الصبر ينفع في أعتى وأقسى وأصعب الأمراض، في أصعب النفوس. أصعب النفوس بالإيمان نفوس يهود، ولا يوجد أمراض في الدنيا تمس الإيمان كالأمراض التي مست نفوس يهود. فيا أيها المرضى، الخطاب الآن أصبح عام، هو نعم موجه لبني إسرائيل لكنه خطاب عام يشمل جميع الناس. فالذي يريد أن يخلص مما قد تمكن من نفسه فتولد عنده أن الهوى يلعب به وأنه يضل الناس ويصبح إماما في الضلالة وأنه مصر على الكفر، من أراد أن يعرف العلاج فالصبر والصلاة، صبر والصلاة، استعين واطلب العون والمساعدة. إشارة عظيمة لأهمية الصبر، وأول موطن مذكور الصبر في القرآن هذا الموطن. والصبر من الإيمان كما ورد عن جمع من السلف كالرأس من الجسد، ولذا الصبر نصف الإيمان كما ورد في الحديث، الصبر نصف الإيمان. ولذا الصبر الصابرون لهم من الأجر ما الله به عليم. الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله يقول للنبي إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. مستثنى الصابرون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر من عزم الأمور، والصابر هو حبس النفس على الطاعة وعلى ترك المعصية. والصبر أربعة منازل أشرفها وأتمها وأكملها: الصبر على العبادات على فعل الأوامر، ثم الصبر على ترك المعاصي، ثم الصبر على القدر والألاق التي يلاقيها الإنسان في حياته، ثم الصبر على الشدائد التي يلاقيها الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل. خصه العلماء، خص هذا العلماء وهذا النوع لأهميته. هذه أنواع الصبر، هذه هي أنواع الصبر. والصبر فرق كبير بين الذي يلاقي الشدائد بأن ينتحر أو بأن ييأس ويحبط ويجلس، وبين الذي يحفز قواه ويجمعها ويكون عنده فهم وعلم ما حلم، ويقابل الشدائد بتوفيق من الله عز وجل. الصبر لابد له من علم، لذا الولد الصغير لا صبر عنده، كلما تتسع مداركه يكثر صبره. فالصبر يلزم من عدم من الطيش وعدم الصبر الجهل، لكن ليس علم فقط، علم وإرادة، علم وحلم وإرادة وحبس نفس. كل ما سمى الإنسان حبس نفسه. اصبروا وصابروا ورابوا. ايش صابروا؟ اغلبوا خصمكم فليكن صبركم أشد من صبرهم. اصبروا وصابروا، صابروا اغلبوا خصمكم فليكن صبركم أشد من صبركم من صبرهم، وحينئذ تقع الغلبة. الصبر من الأشياء المهمة، لا يمكن للإنسان في هذه الحياة أن يحصل وأن يرتقي في دين أو دنيا وأن يتبوأ منزلة جيدة إلا بالصبر. من غير الصبر لا يمكن للإنسان أن يحقق شيئا. ولذا أسباب الخلاص من أسوأ أنواع الأمراض وأردائها وأشدها فكا بالنفس البشرية التي تمكنت من يهود، من أراد الخلاص منها فعليه بالصبر. الصبر يجعل البعيد قريبا، كما قال الله عز وجل: واصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قريبة. صبر الصبر الصبر يجعل البعيد قريب. الآن سياسة يهود سياسة اليهودية الآن قائمة على الصبر، فما كان مستحيلا بعد غد أو ما كان مستحيلا قبل أيام أو قبل أشهر أو قبل سنوات يصبح ممكنا بعد حين، ثم الممكن بعد حين يصبح قريبا ثم يصبح واقعا. فالآية فاصبر صبرا جميلا، صبر الجميل الصبر الذي لا أذى معه، لا تؤذي أحدا، وقع فيك شدة كن رجلا، كن فهما، كن على علم، عالج المسألة علاج ليس كعلاج الصبي. الصبي مجرد ما تقع في المشكلة مجرد ما يجوع يبكي، إن كبر قليل يصبر، كلما كبر جاءه فهم اشتد الصبر، جاءه علم اشتد الصبر. فالذي يريد أن يتغلب على أعتى المشاكل ويريد أن يرى البعيد قريبا كما قال الله عز وجل صبر بالصبر. فلا يمكن أن كل مشكلة تقع معك تستسلم لها كحال كثير للناس. كن ذا طموح، كن ذا أفق، كن ذا فهم، توفيق من الله سبحانه وتعالى. فالأمر يحتاج تغلب على هذه الأمراض، يحتاج إلى أمرين: تحفز قواك نفسية لا تستسلم، ثم تحكم الصلاة بالله، تستعين بالصبر والصلاة. إن حصلت نجحت، وإن حصلت خلصت من الأمراض. الآية عجيبة، الآية الآن بهذا الأمر واستعينوا بالصبر والصلاة في سياق ذكر بني إسرائيل، هي ليست العبرة بخصوص سببها، ولكن لا بد من توجيه معناها على السياق الذي وردت فيه في أنها في حق بني إسرائيل، لكن هي عامة تشمل بني إسرائيل وغيرهم. الآية عامة: واستعينوا بالصبر والصلاة. قلنا الصبر منهم من قال إن الصبر هو صوم، وإذا كان المراد بالآية الصوم هذا تحصيل حاصل. أيضا دعوة في الآية دعوة ضمنية للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما هو مستند من جعل الصبر الصيام؟ المستند ما ثبت في مسند الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، من قوله صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. شهر الصبر شهر رمضان، صيام ثلاثة أيام مع صيام شهر رمضان يذهب ما يقع في القلب من غل، وما يقع في القلب من حقد، يذهبن وحر الصدر. فبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث، ولذا هذا الحديث يورده بعض المفسرين بالمأثور يورده تحت هذه الآية، فيقول المراد بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر، أي بشهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه التوراة، كان عندهم شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. النبي في الحديث الصحيح يقول: أنزل التوراة في رمضان أيضا، والإنجيل، وصحف إبراهيم وموسى. إذن عندهم رمضان، لكن التوقيت المسلمين هو التوقيت الذي بقي يدور شهر رمضان، وبقي المسلمون محافظين عليه بالتوقيت الهجري للتوقيت الشمسي، وبقي المسلمون هم المحافظون على هذا الشهر. وفي الآية ضم وإشارة إلى أنكم يا يهود لو أسلمتم بقيتم على أصل دينكم الحقيقي الصحيح إن استجبتم، هذه مواقفكم، هذا إضلالكم وكفركم واتباعكم الهوى، هذا دخيل على دينكم وليس له أصل في دينكم. عودوا لتعاليم موسى عليه السلام، عودوا لتعاليم موسى عليه السلام. فالذي يدعوكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاكم إليه موسى، هو الذي وجد في كتابكم منزل عليكم، في كتابكم منزل عليكم، فيتضمن هذا المعنى أيضا. الآية تتضمن هذا المعنى. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، إنها هذه على ما تعود، وإنها يمكن أن تعود على الصبر والصلاة. فقد يقول قائد القاعدة عند العرب أن الضمير يعود على أقرب مذكور، والأصل في إنها أنها تعود على الصلاة. قلنا صحيح، الأصل في إنها الصلاة، لكن أيضا يمكن أن تعود على العبادة. الجامع بين الصوم والصلاة أو الصبر والصلاة العبادة، وإنها العبادة التي تتضمن الاثنين. وإن عادت للصلاة فلا يمنع أن تعود على ما قبلها، على ما استقرأنا في القرآن. وإن عاد الضمير على ما قبله في كثير من مواطن القرآن فلا ينفي أن يكون له صلة بالشيء الآخر المذكور معه. الله يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ينفقونها عيش تعود على الفضة أصالة، الفضة هي الموجودة بكثرة بأيدي الناس في ذاك الحين، لكن أيضا يتضمن الذهب. لكن لماذا عاد الضمير على الفضة دون الذهب؟ المعنى مشترك بين الاثنين، والكثرة والغلبة للفضة التي بين أيدي الناس، وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها، وإذا رأوا له تجارة أو لهوا فضوا إليها. إليها تعود على إيش؟ التجارة، اللهو مذكر. لو كانت إليها تعود على اللهو لكان إليه، اللهو مذكر. وهذا تقديم تجارة على اللهو وعود ضمير على التجارة فيه إشارة ظاهرة إلى أن اللهو مراد، فيه إشارة ظاهرة إلى أن اللهو مراد. وسر ذكر التجارة دون اللهو لأنه هذا الغالب على الناس، الغالب على الناس والغالب عند التنزيل في من انفض عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت التجارة. لكن لا يمنع أن يكون ولسيما بضميمة وقرينة تقديم التجارة على اللهو، فكان الضمير يعود على التجارة فهو يعود على الذي بعد التجارة، هو أقرب شيء للضمير، وإن كان اللهو مذكرا والتجارة مؤنثة. منهم من قال أن وإنها لكبيرة، وإنها الهاء، منهم من قال إن الهاء تعود على الصلاة، ولكن عودها على الصلاة تتضمن الصبر، فالصلاة تحتاج إلى صبر، فالصبر داخل في الصلاة. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: الله ورسوله أحق أن يرضوا. الله ورسوله أحق أن يرضوا. إيش يرضوا؟ يرضوا من؟
يرضوه.
الله.
الله أحق أن يرضوه.
والله ورسوله أحق أن يرضوه. والله ورسوله أحق أن يرضوه. طيب أن يرضوه تعود على إيش الضمير؟
على الله.
على الله. والرسول يدخل تبعا. الرسول يدخل تبعا. إن أرضينا ربنا أرضينا نبينا، فهذا يدخل تبعا. فإن قلنا إن الصلاة ضمير، لكن على هذه الأقوال، سواء قلنا الضمير يعود على العبادة أو قلنا الضمير يعود على الصلاة فالصبر يتضمن، أو قلنا الضمير يعود على الصلاة فالصبر يلحق على الآيات الأخرى، منهم من قال الضمير يعود على الاستعانة: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها الاستعانة، عودناها رجعناها للاستعانة، فيكون الأمر تابع الأمر. بل منهم من قال للسياق، من قال أن هذه إنها تعود إلى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة محمد التي تدعوكم إلى الصبر والصلاة كبيرة ليست بسهلة، نهلة كبيرة، نهلة كبيرة إلا على الخاشعين. من هو الخاشع وما معنى الخاشع؟ الخاشع هيئة خشوع، هيئة في النفس تحمل صاحبها على السكون والتواضع، وليس الخشوع هو التماوت. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا خاشعين ولم يكونوا متماوتين. منهم من حمل الصلاة على الذكر، قال اسألوا الصبر والصلاة، الصلاة المراد بها الدعاء، وقالوا هذا مثل قول الله عز وجل: وإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فاثبتوا أي صبروا، واذكروا الله التي هي الصلاة والدعاء. منهم قال استعينوا بالصبر والصلاة، أن مرد الصلاة دعاء، وإنها تعود على الأمرين لكبيرة أي ثقيلة لا يوفق إليها إلا الموفق. وإنها لثقيلة، الاستعانة ثقيلة إلا على من يذوقها، إلا على من يذوق طعمها ويجد برد يقينها في قلبه، إلا على من وجد في قلبه ترغيب وترهيب، تطميع وتخويف لليهود ومن هو على شاكلته. طلبوا الاستعانة لكنها ثقيلة، أنتم لستم أهلا لها. تضمن دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، تضمن تدعوهم بالإيمان أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخشوع هيئة، شيء مستقر في النفس يظهر له ثمار على الأركان، على الأعضاء، بالسكينة والخشوع والتواضع. هي الخشوع، ما يجوز نقول الخشوع، يظهر لها السكينة بعدم الحركة، لتكون الأعضاء ساكنة والنفس مطمئنة. هذا هو الخشوع، لكبيرة إلا على الخاشع. ظهر التماوت في العصور الأولى، والصحابة حرموا رضوان الله تعالى عليهم. أسند ابن سعد إلى الشفاء بنت عبد الله أنها لما رأت شبابا يقصدون في كلامهم ويتمهلون في مشيهم فسألت، فقالوا هؤلاء قوم نساك يفعلون ذلك بسبب الخشوع. فقالت والله إني رأيت عمر بن الخطاب وكان إذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ثم قالت وكان سيد النساك وسيد الخاشعين، وإذا مشى أسرع. فليس الخشوع التماوت، النبي كان يمشي كأنه انحدر من صبب صلى الله عليه وسلم، فليس الخشوع هو التصنع، فتصنع الخشوع نفاق، تصنع الخشوع نفاق. فالخشوع أن يصبح شبكة يصاب بها الناس وتروج بها الدنيا، تختلس وتسرق الأموال من الناس بشبكة الخشوع، هذا من الفساد في الدين، وهذا من صفات اليهود. الخشوع شيء بين العبد وربه يحمله على أن يصبر، ويحمله على أن يواظب على العبادة، ويحمله على عدم الإضلال، ويحمله على عدم التكبر على الخلق واتباع الهوى. هذا الخاشع في الشرع. فالآية فيها إشارة واضحة إلى أن الخشوع له من المذاق ومن الأثر على القلب على وجه يرفع عنه الكفر، يرفع عنه الإضلال، يرفع عنه اتباع الهوى. وفي الآية إشارة إلى أن حقيقة الصلاة مع حقيقة الاستعانة بالله هي يتولد عنها، يتولد عن ذلك تحصيل الخشوع. فكأن الخشوع سبب وثمرة في آن واحد، سبب وثمرة في آن واحد. الخشوع سبب لتحمل الصبر والصلاة، والخشوع ثمرة عن الصبر والصلاة. لذا المرأة التي سرقت كما في سنة النسائي فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن صلاتها، فقال تداوم على صلاتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإن صلاتها ستمنعها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فالصلاة والصبر من داوم عليهما وأخذ نصيبه منهما حصل الخشوع، فإن حصل الخشوع سهلت عليه هذه الأمور فتكثر منها فاتسعت أمامه. فيصلح أن تكون ثمرة، أن تكون سببا لشدة تلاصق هذين الأمرين ببعضهما بعضا. لكن هذا الخشوع الذي يجعل أسمى الأشياء سهلة مستساغة على نفس البشر، كيف يحصل الإنسان؟ رجعنا إلى الإيمان بالغيب، ورجعنا إلى أصل الداء الذي عند بني إسرائيل. قال إلا على الخاشعين الذين، الذين إيش إعرابهم؟ إيش إعراب الذين؟ يمكن تكون على القطع الابتداء، يمكن أن تكون نعت لي خاشعين. من هم الخاشعون؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الخاشعون هم الذين يظنون. يقول مجاهد: كل ظن في القرآن إنما هو يقين. لكن العدول عن اليقين بالظن، ما هو الظن؟ الظن شك مع غلبة، مع غلبة. يعني عندنا شيء اسمه شك، عندنا شيء اسمه يقين، وعندنا شيء اسمه ظن. الشك 50% 50%، إذا نزل على 50% صار وهم، إذا زاد عن 50% صار ظن، إذا زاد عن 75% صار غلب الظن، إذا صار 100% صار يقين. فالظن أصله في العربية شك مع غلبة، يعني الشك موجود لكن ملنا إلى الإثبات لا إلى النفي، ملنا إلى الإثبات لا إلى النفي، شك مع غلبة. العدول عن ذكر اليقين في هذه الآية وغيرها غالبا يكون المراد منه الموت، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هم متيقنون على أنهم سيحاسبون، متيقنون على أن هنالك عقاب وبعث، لكن هم يظنون الموت الواقع بهم في كل حين، قد يقع وقد لا يقع، بمعنى أنهم مستعدون للملاقاة في أي لحظة. متى هذا الموعد؟ هذا على ظن. الموعد هذا موعد وقوع الموت، لأن فيه تردد وعدم معرفة، ولكنهم هم مستعدون متيقنون. عدل الله تعالى عن ذكر اليقين فذكر الظن. والظن في القرآن كما ذكرت لكم في حق المؤمنين لا يراد به إلا اليقين: إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. إيش ظننت أني ملاق حسابية؟ متيقن. حتى في الآخرة في حق الكفار يكون الظن يرد به اليقين، كما قال الله تعالى عن الكفار في سورة الكهف: وظنوا أنهم مواقعوها، يتيقنوا خلاص وقع منهم ريب في الدنيا، إلا أنهم في الآخرة لما ذكر الله تعالى وظنوا أنهم مواقعوها أي تيقنوا. فالصلاة والصبر بالمعنى الذي يبعد عن النفس ترك الهوى وترك الإضلال وترك الكفر والاستجابة لأوامر الله ليس جنس الصبر وجنس الصلاة، وإنما هو المقدار الذي يأخذه الإنسان من هاتين المادتين فتحصل عنده خشوعا. إذا قلنا هي ثمرة وسبب معا، فتحصل عنده خشوعا، فإن وجد الخشوع ولم يجده إلا أن يؤمن بالغيب. رجعت الآيات إلى الإيمان بالغيب وإلى آفة الآفات وعلة العلات في نفوس اليهود. طبعا نفوس اليهود هي هذه الآفة موجودة الآن عند كثير من المصلين، لا أقول المسلمين، وسر الهجوم على المحرمات ترك كثير من الأوامر والواجبات عند المسلمين اليوم، ينسى الواحد منهم أنه يموت أو يسوس يمني نفسه سوف بالتوبة قبل أن يموت، فكأن الموت تحت إرادته. ومنها هنا جاء الذين يظنون، هذا الإنسان يظن أنه ميت في كل لحظة ومتيقن على القيامة، لكن ممكن تموت الآن. نعم أنا أظن، أنا مستعد أعمل على الوجه المطلوب مني. فالعدول فيه بيان أن الذي يعتقد أن بالقيامة ولكنه لا يستعد للموت تبقى هذه الطاعات ثقيلة عليه، وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالموت يهذم اللذات، والموت يقرب من رب البريات، والموت يلين القلوب القاسيات، والموت يجعل العبد على استعداد تام فيعمل على تنقية نفسه وتهذيبها وتزكيتها من الأدران والأوساخ والخطيئات. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، تأمل معي ما قال الله، قال ملاقوا ربهم، الرب المربي الذي رباهم، المنعم الذي أنعم عليهم، سيدهم، مالكهم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ما غرتهم النعم التي بين أيديهم، فوقعت عندهم تربية صحيحة، الله رباهم، فاستعدوا للقائه. كما قال بعضهم، قال إذا جن الليل، إذا جاء الليل، قال خلا كل أحد بحبيبه، كل واحد له حبيب يخلو به إذا جاء الليل. إذا بعض الصالحين كان يستطول النهار، ينتظر متى يدخل الليل حتى يخلو بربه سبحانه. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، منهم من قال أن الآية تدل على رؤية الله، ملاق ربهم، والاستدلال فيه النزاع، لأن الله قال عن المنافقين فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فالمنافق يلقى الله والمنافق لا يرى الله، إلا إن حملت الرؤيا على الرؤيا في عرصات يوم القيامة، فحينئذ يمكن أن يستنبط من الآية ملاقوا ربهم، أنه يستنبط من الآية رؤية الله عز وجل. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم راجعون إليه، ولو أنهم إليه راجعون،
إليه راجعون،
وأنهم إليه راجعون. فالمؤمن يعلم أن مآله إلى ربه، جاء على هذه الدنيا غريبا وحيدا كاسيا فقيرا، جاء عاريا عفوا غير كاس، جاء عاريا، جاء يبكي ومن حوله يضحك. فالسعيد من خرج من هذه الدنيا وهو يضحك ومن حوله يبكي، السعيد من فارق هذه الدنيا وهو يضحك ومن حوله يبكي، حتى يقع العدل، حتى يقع العدل. وأنهم إليه راجعون، فإليه إشارة إلى أن الرجوع لا يكون لله، البعث لا يكون لله، حصر. وفي هذا إشارة إلى أهمية الإمام اليوم الآخر، وأهمية استشعار الرجوع بين يدي الله عز وجل. وفي الآية فائدة عقدية مهمة أشرنا إليها في غير هذه المناسبة ونعيدها، قوله أنهم إليه راجعون هدم لمذهب أهل الضلال، وهو مذهب أهل الوحدة والاتحاد الذين يزعمون أن ذات الله تعالى الله وتقدس قد حلت في ذوات العباد. هذا المذهب باطل. لماذا؟ لأن الله يقول أنهم إليه راجعون، إذن ذاته ليست في ذواتهم. وهذا هدم للنصرانية التي يقولون أن الله حل في عيسى، فعيسى سيرجع إلى الله عز وجل وأنهم إليه راجعون، تشمل جميع الخلق. فيبدو لنا من هذا التوجيه للآيات، يبدو لنا والله تعالى أعلم، أنها مؤتلفة مع السياق، وأن لها صلة بالآية التي قبلها وبالآية التي بعدها. والله موفق، لا إله إلا هو ولا رب سواه، له الفضل والحمد والمنة والثناء الحسن. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى.